قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف ليبين على أنه ينبغي للمسلم أن يكون دائما بين الرجاء والخوف، يرجو الله عز وجل المغفرة إذا ارتكب ذنبا، أي يخاف من ذنوبه ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة قبلها قوله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، ثم قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآيات تبين على أن أهل القرى الذين أنعم الله عليهم بالصحة وبالمال وبالرزق وبكل ما يحتاجون إليه في هذه الدنيا، فإذا بقوا مع هذه النعمة على عصيان الله عز وجل، لا يطيعونه ولا يخلصون له العبادة، ثم يرتكبون تلك المعاصي، والله عز وجل ينعم عليهم، فهذا استدراج، أي إذا رأى المسلم نفسه أنه يرتكب المعاصي يرتكب الجرائم لا يطيع الله عز وجل، ثم الله عز وجل ينعم عليه بالمال وبالولد وبالصحة، فلا يتصور أن هذا محبة له، وإنما هذا مكر به، لأن الله عز وجل يستدرج هؤلاء بأعمالهم، لأنهم لا يرجعون إلى الله عز وجل ولا يستغفرونه ولا يسندون تلك النعمة إليه، وإنما ينسون في الليل نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني هم في نعمتهم وفي راحتهم الليل في النوم، ثم يأتي الضحى فيستمرون على معاصيهم في اللهو واللعب وترك ما أوجب الله عليهم. فالله عز وجل يقول: هؤلاء الذين الله خلقهم ورزقهم وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأنعم عليهم بهذه النعم، يبقون على هذه الحالة التي هم عليها في الليل والنهار، في الليل نوم وفي النهار لعب، أفأمنوا أن الله عز وجل سيجازيهم على هذه الأعمال؟ ولهذا قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر الله عز وجل لا يصح به، وإنما يكون في المقابل، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومثله الخداع، يخادعون الله وخادعهم، والاستهزاء، الله عز وجل بيّن يستهزئون والله يستهزئ بهم، إذن في هذه الأعمال التي يعملها هؤلاء الله عز وجل يقابلهم بمثل عملهم وهو أقوى منهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ماذا صنع قريش حينما عزموا على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة؟ هم عزموا على قتله أو على حبسه أو على نفيه، والله عز وجل أخبر عن ذلك العمل وذاك المجتمع الذي اجتمعوا فيه من أجل أن يسطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعملوا به، وذلك مكر منهم حينما اجتمعوا وعقدوا في ناديهم ماذا يصنعون بمحمد الذي حسب دعواهم وحسب فكرهم أنه فرق كلمتهم. لأنه إذا أسلم الشخص ودخل في دين الله ترك عبادة الأوثان، وصار الخلاف بينه وبين أسرته، هو يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. هم فسروا هذا بأنه تفريق للكلمة، فعملوا ذلك المؤتمر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذ اجتمعوا في ذلك المجتمع وفكروا ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءهم الشيطان ودخل عليهم في ذلك المجتمع، والشيطان يتصور يتمثل بأي صورة من الصور لأن الله عز وجل أقدر الجن على ذلك، فتمثل لهم في صورة شيخ كبير السن، وكبار السن عندهم التجربة، وهكذا الشباب يرجعون إلى الشيبان حتى يأخذون منهم التجربة لأنهم جربوا الحياة قبلهم. فلما اجتمعوا في ذاك المكان فكان بعضهم قال نخرجه، يعني نطرده من مكة. فقال ذاك الشيخ هذا ليس برأي، والشيخ ذاك هو الشيطان، قال هذا ليس برأي، لأن الرجل هذا لسانه ومعاملاته وأخلاقه إذا خرج برا سيجتمعون عليه الناس، وسيأتي إليكم مرة أخرى ويصنع بكم ما يصنع، فهذا ليس برأي. قال الآخر ممكن نسجنه كما في نص الآية، ويثبتوك أو يثبتوك يعني يسجنوك. فقال هذا أيضا ما هو رأي، لأن أصحابه لإيمانهم بدعوته سيدخلون إلى السجن هذا وسيخرجونه منكم. فقال أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الرأي عندي أن نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ثم يجتمعون فيضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم لا يستطيعون أن يحاربوا الناس جميعا. قال ذاك الشيخ هذا هو الرأي الصواب، هذا هو الرأي الصحيح. الله عز وجل بين هم يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ليعملوا به مثل هذه الأعمال، والله عز وجل يمكر بهم فهو أقوى منهم وهو خير الماكرين، فمكر بهم. فأخرج رسول الله، سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له الله عز وجل في الهجرة، لأن قبل ذلك لم يؤذن له في الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل عملا إلا بإذن ربه. فكان أصحابه يهاجرون من تعذيب الكفار وتنكيلهم بهم، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة. وكان أبو بكر رضي الله عنه دائما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة، يعني إذا جاءت الهجرة وجاء الإذن من الله أنا أكون معك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نصبر لابد من الإذن من الله عز وجل. ف فحينما وصل الأمر إلى هذا الحد، أي اجتمعوا الكفار وأرادوا أن يعملوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل وآخره القتل، عملوا هذا العمل بالفعل وجمعوا أولئك الفتيان الشباب وأعطهم تلك السيوف الصارمة وجاءوا حرسوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج ينفذون فيه تلك الخطة وذلك المكر الذي اجتمعوا عليه. قبلها قد جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه في الظهيرة في وقت ما كان يأتي للرسول، ما كان يأتي لأبي بكر رضي الله عنه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أبا بكر لكن ما كان يأتيه في هذا الوقت، ما يأتيه في الظهيرة في حر الشمس. فلما جاءه الإذن من الله عز وجل بأن يهاجر جاء إلى أبي بكر في ذاك الوقت، ولما رآه أبو بكر رضي الله عنه عرف على أن الرسول لا يأتي في هذا الوقت إلا لأمر مهم. فلما جاء إلى أبي بكر أخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة، فقال الصحبة، فقال نعم، فاستعد له براحلة. في ذاك الوقت كما تعرفون السفر على الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيمة، يعني بقيمتها بثمنها، وصار الاتفاق على ذلك. ورجع رسول عليه الصلاة والسلام ونام في بيته، وفي هذه الليلة اجتمع أولئك الفتية وجاءوا وقفوا على الباب يحرسون متى يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضربوه بسيوفهم، وإذا قتلوه جميعا اشتركوا في دمه، فبنو هاشم لا يستطيعون يحاربون الناس جميعا ويرضون بالدية. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه تنام على فراشي حتى تعيد الأمانات إلى أهلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعى الأمين، يسمى الأمين قبل أن يوحى إليه. ولهذا حينما اختلف قريش في وضع الحجر الأسود حينما بنوا الكعبة وصلوا إلى هذا المكان الذي شاهدتم فيه الحجر الأسود، فاختلفوا من يضع الحجر الأسود في هذا المكان، وقريش كانت تفخر بالبيت هو فخرها. فلما اختلفوا حدث بينهم ما حدث، سيصرون إلى حد القتال لأن الأمر هذا عندهم ليس بهين، كون واحد من قبيلة يأخذ الحجر ويرفعه خلص يكون له الشرف على الجميع. حينما اختلفوا آخر الأمر اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم في البيت، أول داخل يدخل بالمسجد إلى الكعبة هو الذي يحكم بينهم في هذه القضية. وهيأ الله عز وجل أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين، يعني كلهم سلموا لحكمه. فجاء عليه الصلاة والسلام وحل القضية. كيف حل تلك المشكلة؟ قال لهم ضعوا ثوبا في الأرض افرشوه. لما وضعوا الثوب أخذ الحجر وضعه في الثوب وقال كل جماعة يمسكوا بطرف لهذا الثوب بحيث أنهم يشتركون كلهم في رفعه. فلما أخذوا بهذه الصورة لما وصل إلى المكان المحاذي أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في مكانه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالأمين، من كان عنده مال ثمين يخاف عليه يودعه عنده، لأنه إذا وداه عند غيره ربما يخون الأمانة، فكان هو الأمين فودائعهم عنده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعيد تلك الأمانة إلى أهلها، ولكنه في وقت حرج لا بد أن يخرج في هذا الوقت، والله قد أذن له والكفار يتربصون به يمكرون به كما قال الله عز وجل. علي بن أبي طالب نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجى ببرده وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه نام في هذا المكان الذي يتهدده أولئك الفتيان، يتهددون من ينام على هذا السرير بالقتل، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقوا حرس على الباب ظنا منهم على أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول خرج من عندهم، والله جعل بينهم وبينه سدا لم يروه، وأخذ تراب وجعله على رؤوسهم، حث التراب على رؤوسهم ومشى، وراح لأبي بكر وراحوا إلى الغار وهم يحرسون ينتظرون متى يخرج الرسول حتى يعملوا ذلك العمل وينفذوا تلك المؤامرة. فيه شخص بعيد هناك يشاهد، ولكن ما هو عارف نفس القضية، فسألهم يعني قرب الفجر، الآن جاء الفجر يطلع وهم ما زالوا ينتظرون، ماذا تريدون؟ قالوا نريد محمدا، هم يقولوا رسول الله لأنهم لا يعترفون برسالته. فقال محمد قد خرج وحث التراب على رؤوسكم. فهم مكروا هذا المكر، والله عز وجل مكر بهم ثم أحبط مكرهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون الله والله خير الماكرين، فهم أجمعوا على قتله. فالله عز وجل مكر بهم ولم يستطيعوا أن يعملوا من ذلك شيئا. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار هو وأبو بكر رضي الله عنه، ثم تمت الهجرة. الشاهد معنا في قضية المكر، فالمكر يثبت في كتاب الله ويصف فيه الله عز وجل في المقابلة، ما نسمي الله عز وجل ماكر هذا لا يجوز، ولا نسمي خادع هذا لا يجوز، ولا نسمي مستهزئ هذا لا يجوز، ولكن في المقابلة، هذه المقابلة فيها الوصف لله عز وجل بأنه الأقوى وهو الأقدر، وهم لا يستطيعون على قدرة الله عز وجل، فالله عز وجل غالبهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا الله يقول هؤلاء العصاة الذين يعيشون على المعاصي، يخالفون أمر الله عز وجل، يأكلون نعمه، يعيشون في كنفه، يرزقهم ويعافيهم ويمن عليهم بكل شيء، وهم على معاصيهم يرتكبونها في الليل والنهار، في الليل نائمون وفي النهار يلعبون، ويتركون ما أمر الله عز وجل به ولا يطيعون رسله. فيقول هل هؤلاء آمنوا مكر الله؟ هل يأمنون أن الله عز وجل لا يعاقبهم على عملهم هذا؟ هو يخلق ويرزق وينعم، ثم هم يعبدون الشيطان، يعصون الله، يرتكبون هذه المعاصي. فالله عز وجل بين على أن هذا من المعاصي أو من الكبائر التي قد يعاقب الله عز وجل عليها من شاء من عباده ممن ارتكب ذلك العمل، وربك لا يظلم أحدا. إذن المكر هذا من الكبائر التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. فإذا أنعم الله عليك بالعافية وبالولد وبالمال ولم يحدث لك شيء في هذه الدنيا، ما فيه إلا نعم فقط، فأنت إن شكرت هذه النعم وحمدت الله عليها وأطعت الله عليها، فالله عز وجل يكرمك في الدنيا وفي الآخرة، ينعم عليك في هذه الدنيا وكذلك يمن عليك بجنته ونعيمه. ولكن إذا استمريت على معاصيه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لأن الله عز وجل في لحظة من اللحظات، وهو الذي إذا أخذ الظالم لم يفلته، وكما في قصة فرعون الذي بقى وطغى وعمل ما عمل، الله عز وجل أخذه أخذ في آخر لحظة، لأنه حينما كان يعمل تلك الأعمال ووصل به الغرور إلى أن يقول أنه هو ربهم الأعلى، ويقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، إلى هذا الحد. وموسى عليه السلام صابر، وهكذا الأنبياء يصبرون. نوح عليه السلام مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، ولم يؤمن به في هذه الفترة الطويلة إلا الذين ركبوا معه في السفينة من تلك الأمم، والله عز وجل أغرقهم، أمهلهم هذه الفترة الطويلة، وهذا ابتلاء وامتحان. فيجب على المسلم ولا سيما طلاب العلم الدعاة إلى الله الذين يبينون للناس الحق أن يصبروا ولا ييأسوا من رحمة الله، ولا يقول الإنسان أنا عملت وعملت وعملت ولم يستجب لي. الإنسان له أسوة في الأنبياء عليهم السلام، وكذلك فرعون كما قلنا عمل تلك الأعمال كلها والله عز وجل يمهله. وإذا أخذ الظالم كما قال الله عز وجل لم يفلته، وفي آخر لحظة جاء به الغرور إلى أن يستأصل موسى ومن معه. وحينما ذهب موسى بقومه وقد أمره الله عز وجل بالخروج وخرج هاربا هو ومن معه، لكن أمامهم البحر، البحر الأحمر، وخلفهم فرعون ومن معه، الأعداء خلفهم والبحر أمامهم، أين يذهبون؟ ولهذا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأن ما في طريق حتى يواصلون، البحر أمامهم خلاص ما في إلا الماء الآن غرق، وعدوا خلفهم هم ليست عندهم قدرة. موسى عليه السلام قال كلا ما يدركون، يعني ما يحيطون بنا. وفي الآية فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أنهم سيحيطون بنا، ليس معنى أنهم يرون، فالإدراك ليس المعنى أقصد به الرؤية، المقصود به الرؤية والإحاطة. فموسى عليه السلام قال كلا، ما قال أنهم لا يرون لأنهم يرونهم، فلما تراء الجمعان، هذا جمع وهذا جمع، كل من يرى الثاني، وإنما قالوا سيدركون ويحيطون بنا ويقتلونا. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، ربي معي سيهديني إلى الطريق التي فيها النجاح. فأوحى إليه أن يضرب بالبحر عصا، وهذا بحر أحمر، كيف عصا يفلق البحر؟ كما قال موسى إن معي ربي سيهدين، فهداه الله عز وجل وأمره بذلك العمل، فضرب البحر فصار كل فرق كالطود العظيم، يعني 7 طرق، والمياه صارت بين جميع الجهات مثل الجبال كما قال الله عز وجل. دخل موسى ومن معه، والله عز وجل كما ذكر في آية أخرى جعلهم البحر يبسا، يبس يعني ما فيه أنهم سيغوصون في البحر في مكان الماء، عادة إذا جت السيول ولو انقطعت، لو مر الإنسان قد يأتيه الماء والأشياء التي تجتمع ويصعب عليها أن يمر، ولكن في نفس اللحظة الماء راح والأرض صارت يبس يابسة مروا عليها. فلما انتهى قوم موسى آخر واحد دخل البحر، ثم مشوا وجاء فرعون ومن معه، وقد تردد في الدخول كما جاء في بعض الأخبار، ولكن آخر الأمر يعني دخل وتبعه قومه. آخر واحد من قوم موسى خرج من البحر، وآخر واحد من قوم فرعون دخل البحر، كلهم في البحر الأول والأخير. الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان، فأغرقهم جميعا وأخذهم هذا الأخذ، أخذ العزيز المقتدر، فأخذهم أخذ العزيز المقتدر. وهنا قال فرعون ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني هذه الفترة الطويلة كلها الذي كان يدعوه ويقول له قل لا إله إلا الله واترك هذه الآلهة واترك هذه الأصنام، بلغ به الأمر إلى أن يقول ما علمت لكم من إله غيري، والآن سلم وقال أنا الآن مؤمن وأنه لا إله إلا ما دعا إليه هارون موسى عليه السلام. الله قال له الآن وقد عصيت، الآن يعني، فالآن ما في توبة، الآن في هذه اللحظة التوبة أغلق بابها. الشاهد معنا من هذا على أن المسلم في هذه الدنيا باب التوبة مفتوح له، يعني ما يأتي في القرآن من القصص هو للاعتبار، ما هو قصص هكذا نقرأ وما نلقي لهذا بال، نستفيد من هذه القصص. أولا هذه عاقبة الظالمين، فعليك أن تحذر من الظلم، إذا كنت قويا لا تتسلط على الضعفاء ففيه من هو أقوى منك. ففرعون تسلط على بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم هذه الفترة الطويلة، والله عز وجل لمكره به ربها موسى في بيته. شوف حكمة الله وقدرة الله عز وجل، هو دائما يذبح الأطفال لأن المنجمون قالوا له أنه سيظهر واحد وسيزول ملكك على يديه، أصحاب التنجيم والحدس والكلام الذي يقولونه، فقال لن يستطيعوا، سنذبح أبناءهم ونستحي نساءهم. فعنده لجنة مشكلة يعني يمر على هؤلاء، من وجدوه الطفل ذكر ذبحه والبنت يتركونها، وهذا من أشد العذاب لهؤلاء الذين استعبدهم. فالله عز وجل ألقى في قلب أم موسى أنها حينما تضعه في ذاك الصندوق وترميه في البحر، عملت ذلك العمل ورمته وأخذه الماء، ثم التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه ولما وجدوا هذا الطفل الجميل الصغير في هذا الصندوق أرادوا أن يذبحونه، فشفعت زوجة فرعون وهي التي بنى الله لها قصرا في الجنة وهي مع فرعون، وقالت اتركوه لعله يكون ولد لنا ونستفيد منه، وآخر الأمر تركوه، لكن أرادوا لهم مرضعة فلم يقبل ثدي امرأة، فصاروا في مشكلة، بيموت الطفل هذا من يرضعه؟ الله عز وجل قال فرددناه إلى أمه. أم موسى والأم معروفة طبيعتها وحنانها على ولدها، أمرت ابنتها أن تذهب وتتتبع آثاره وأخباره، فذهبت فبصرت من بعيد، ما تريد تشعرهم بأنه أخوها، لو علموا ذلك يذبحونه ما في تردد. وهو كلما جاء له بمرضعة لم يرضى أن يقبل فديها، فقالت هذه البنت ألا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. حدث بعض الشيء، ولكن آخر الأمر هي أخبرت بأنها تريد منهم، أي من فرعون، يقدم له هذا المعروف حتى يستفيدون منه ويعطيهم من نفقة ويستفيدون الحاجة التي يريدونها، لأنهم يقدمون له خدمة. الله عز وجل قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، فرجع إلى أمه وأصبحت ترضعه، وفرعون مدها بالأموال ويغدق عليها لأنه هذا الولد هي تربيه. الشاهد أنه ربي في بيته، والله عز وجل جعل يعني مصيره هذا على يده. لا نستطرد في هذا حتى يفوت علينا الدرس، ولكن العبرة من هذا أن يعتبر كل مسلم بأن الظالم هذا مصيره، ولا يظن الإنسان أنه إذا تكبر وتجبر وظلم الناس سيفلت من عذاب الله، لأنه إما أن ينتقم منه في الدنيا وإما سيعذب في الآخرة. وكثيرا الجبابرة هؤلاء الله عز وجل يريهم في الدنيا مكره ويريهم عذابه. وهذه التجارب موجودة في هذه الدنيا حتى في وقتنا الحاضر، أن الظالم هذا مصيره. فنحن نعتبر بهذه القصة وأمثالها في القرآن في صبر الأنبياء في دعوتهم واعتداء الناس عليهم والتنكيل بهم، ثم الآخر تكون العاقبة لهم، العاقبة النجاح يكون لهم. فينبغي للمسلم إذا صارت بيده السلطة بيده قوة فلا يظلم الناس، لأن الله عز وجل سينتقم منه. الأمر الثاني في هذه القصة أيضا أن كل مسلم في هذه الدنيا يرتكب المعاصي، وهذه طبيعة البشر، ولكن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، مهما ارتكب الإنسان من معاصي وتاب إلى الله توبة نصوحا فالله عز وجل يتوب عليه، ولكن في لحظة من اللحظات هذه التوبة لا تقبل. حينما تطلع الشمس من مغربها، وهذا في آخر الزمان، إذا طلعت الشمس من المغرب هي الآن تطلع من المشرق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الناس الذين حضروا وسمعوا منه والذين جاءوا بعده وجدوا في سنته، مثلنا نحن الآن وجدنا في سنته، على أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيأتي يوم من الأيام وهذه الشمس التي تطلع كل يوم المشرق ستطلع من المغرب. والأنبياء في دعوتهم قالوا للناس أن بعد هذه الحياة موت، وبعد هذا الموت حساب، من أطاع الله الله عز وجل يثيبه ويدخله الجنة، ومن عصى ففيه نار سيعاقب بتلك النار، من آمن وأطاع الرسل دخل الجنة، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى وكذب وقال ما قاله الأنبياء ليس بصحيح. فحينما تطلع الشمس من مغربها يقول هؤلاء والله لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر أن هذه الشمس ستطلع من المغرب، فعند ذلك يؤمنون، وهذا الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن إذا طلعت الشمس من مغربها فلا أحد يقبل منه الإسلام ولا الإيمان، لأنه كذب بالغيب، كذب بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن لما شاهد ذلك صدق، إذن تصديقه الآن لا ينفعه. الحالة الثانية قد تكون هذه بعيدة عنا يمكن ما ندركها، وهي آتية ستطلع الشمس من مغربها. الحالة الثانية كلنا نشترك فيها، الله عز وجل أخبر أن التوبة هي تكون قبل الغرغرة، قبل الموت، قبل مشاهدة الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. يعني حينما يكون إنسان على الفراش وجاء الأجل شاهد ملائكة الموت الذين يحضرون لقبض روحه، هنا يقول آمنت، هذا الإيمان غير مقبول. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. ففرعون قال تبت الآن، فرعون لما شاهد الموت في البحر خلص جت الأمواج من كل مكان وشاهد جماعة كلهم غرقوا، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قاله الآن وقد عصيت، الآن ما في توبة. كذلك كل واحد منا إذا حضره الموت وقال تبت، التوبة هذه غير مقبولة. إذن أنت في فسحة في عمرك أن تتوب قبل هذا الوقت، أن تتوب قبل هذا الوقت. لماذا؟ لأنك تتوب وأنت تطمع في الحياة، يعني معافى، لكن هنا ما في طمع. لما تقول خلاص تبت قل خلاص الآن، لأنه يعرف أنه لن يقوم عن فراش هذا إلا للمقبرة. إذن في هذا الوقت التوبة لا تقبل. فعلى المسلم أن يتوب من جميع ذنوبه قبل هذا الوقت، أي قبل أن تأتي الغرغرة. فإذا صارت الحشرة يوم في الموت الآن يقول تبتوا، ما في قبول هذه التوبة. وحتى بقية الأعمال التي يقوم بها في هذا الوقت لا تنفذ. يعني في هذه الحالة قد يكون بعض الناس إما لجهله وإما لظلمه وما كذا، يمكن ماله يصيب لشخص معين ويترك جميع الورثة. منهم من يطلق زوجته حتى لا تأخذ ميراثها مع أبنائه، هذا ما يقبل. لو طلق الإنسان زوجته في هذه الحالة لا تطلق، بل تأخذ حقها مما خلفه كما فرضه الله عز وجل لها. إذن أعمال الإنسان في هذه الحالة غير مقبولة، لا توبة ولا غيرها من التصرفات. فالمسلم يستفيد حينما تقرأ في كتاب الله وتقرأ قصص الأنبياء وصراعهم مع أممهم، تنذر العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، العاقبة للصابرين. فيستفيد الإنسان من هذا أنه لا ييأس من رحمة الله، كما في هذه الآيات وكما في هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الباب. فالآية الثانية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني رحمة الله عز وجل لا يقنط منها إلا الضال. من هو الضال؟ الذي لا يهتدي، الضال الهائم الذي لا يعرف أين يتجه، لا يعرف ماذا يصنع، فهو هائم في هذه الدنيا. فهذا الضال هو الذي يقنط من رحمة ربه. وأما المؤمن فلا يقنط من رحمة الله. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله. والشرك بالله أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، لأن الله هو الذي أوجدك، هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي يحييك، هو الذي يميتك، فكيف هو يخلقك وتروح تعبد معه غيره؟ تعبد معه مخلوق مثلك، إما تعبد شجر وإما تعبد حجر وإما تعبد صنم وإما تعبد وثن إما تعبد قبر. فالله عز وجل جعل هذا الذنب أنه لا يغفر لصاحبه، لأنه ارتكب جريمة ما في أكبر منها. كيف الله يخلقك وأنت تروح تعبد غيره؟ والعبادة ليست الصلاة وحدها، العبادة هي الدعاء وهي الخوف وهي التوكل. الأبواب التي مرت قبل هذا كل هذه من أنواع العبادة، هذه كلها من أنواع العبادة. فلا يجوز لإنسان أن يخاف في قلبه، وهو ما سمي خوف السر كما مضى في الباب الأول، أن يخاف في قلبه من صاحب القبر الذي عنده السدنة ويستقبلون الناس ويأخذون نذورهم ويذبحون لهذا الولي من دون الله عز وجل ويدعونه ويستغيثون به. فإذا أراد أن ينكر عليهم شخص ويقول لهم هذا العمل لا يجوز، جلسوا يخوفونه ويخوفونك بالذين من دونه، يقولون: أنت إذا عملت كذا هذا الولي يتسلط عليك، يمرضك أو يميتك، أو يتسلط على أولادك فيمرضهم، أو على مالك فيذهبه. ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونهم بأن هؤلاء إذا أنكرتم على هؤلاء الذين يقولون لا يعملون هذا العمل فهؤلاء سيتسلطون عليكم. فإذا خاف الإنسان في قلبه من هذا التخويف بأنه سيسير له ما يسير من هذا الولي، فهذا هو الشرك بالله، وهذا شرك أكبر. فالخوف لا يكون إلا من الله عز وجل، هو القادر، هو المتصرف، هو الذي إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. وأما هذا ميت مسكين وفي حاجة إلى دعائنا. ولهذا قلنا لكم في قضية الزيارة، يعني زيارة القبور مشروعة، كثير من الناس يتوهمون أن بعض الناس يمنعون، وهذا غلط وهذا خطأ. بل الزيارة مشروعة، زيارة المقابر مشروعة، لكن فيه شيء منها ممنوع. ما هو المشروع؟ أن تسلم على أهل القبور، سواء كانوا أولياء أو أنبياء أو ناس عاديين، هؤلاء تسلم عليهم وتدعو لهم، تسلم عليهم وتدعو لهم. لأنهم في حاجة إلى دعائك وقد انقطعت أعمالهم، وأنت ما زلت في فسحة في هذه الدنيا يمكنك أن تعمل ثم تتذكر بهم الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني خوفا عليهم أن يعودوا في الشرك، يدعوها من دون الله، يستغيث بها، يطلب منها شفاء المريض، رد الغائب، إنجاب الولد للمرأة العاقر التي لا تنجب. وأنا سمعت بأذني هذه من امرأة في بعض البلدان الإسلامية في مسجد فيه قبر تطلب منه الولد، أنا سمعت، وكثير منكم يعرف هذا، أنتم الآن كثير يحركون رؤوسهم من الحجاج لأنهم يعرفون مثل هذا، فهذا شرك بالله عز وجل. ما في أحد يستطيع أن يأتي لك بولد. الإنسان إذا تزوج وأراد الله له ذلك الولد فسينجب، وإن لم يريد فالله أخبر بأنه يجعل من يشاء عقيما، يجعل من يشاء عقيما. إذن هذا الميت لا قدرة عنده حتى يعطيك الولد، أي القدرة الموجودة عنده؟ هذا قد مات وأصبح مرتهن بعمله وليس له إلا ما قدم من الأعمال، ودعاؤك الصالح له ودعاء ولده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. إذا نحن نزور الزيارة المشروعة وهو السلام على الموتى ثم الدعاء لهم، نستفيد من الدعاء أن الله عز وجل يثيبنا على ذلك، لأن هذا عمل صالح، الله يجرك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ثم هم يستفيدون من هذا الدعاء. وأنت تستفيد أمرا آخر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها تذكركم الآخرة، أي تذكرنا بأننا سنموت مثل ما مات إخواننا وآباؤنا وجيراننا الذين كنا نحن وإياهم في وقت من الأوقات سوا مع بعض، كلهم ماتوا وجاءوا لهذا المكان، إذن أنا في يوم من الأيام سأتي لهذا المكان. لما ترجع تستفيد، وهو أنك تتذكر الآخرة وأنك ستموت، فتعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة. إذا ذهبنا لصاحب القبر ودعوناه من دون الله واستغثنا به، هذا شرك بالله. والذين أباحوا للناس وقالوا لهم هذا توسل بالصالحين، الله عز وجل سيحاسبهم على ذلك العمل، لأن التوسل ما هو أنك تأتي لصاحب القبر وتقول يا فلان أغيثني، يا فلان المدد، يا فلان اشفع لي، هذا هو الشرك بعينه، وهذا ليس ما توسل. والتوسل بارك الله فيكم هو طلب الدعاء من الرجل الحي. الرجل الحي تطلب منه أن يدعو الله لك. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بالناس شيء، قحط أو غيره، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يدعو لهم الله، وهم يؤمنون على دعائه. حينما دخل الرجل ورسول يخطب في هذا المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا، هلكت الأموال وجاعت العيال من قلة الأمطار، حينما يكون القحط تيبس الدنيا لا في زراعة ولا في مراعي للمواشي تهلك، فقال هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه الشريفتين ودعا الله عز وجل، وفي نفس اللحظة نزل المطر، لم يخرج من المسجد إلا والأمطار نازلة، استجاب الله دعاءه. بعض الإخوة يقول أنا دعوت ولم يستجب لي، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال وعلمنا على أن الإنسان لا ييأس من الدعاء، لا ييأس من رحمة الله كما جاء في هذا الحديث، بل يستمر في دعائه، لأن الدعاء هذا مستجاب، إما أن يعطيك حاجتك التي تطلبها والله عز وجل لا تنفد خزائنه، وإما يدفع عنك شرا أكثر مما أنت تريده، وإما أن يحتفظ لك بذلك ليوم الآخرة في وقت أنت أحوج إليه. فالمسلم يستمر في الدعاء ولا يقول أنا دعوت ودعوت ولم يستجب لي. الأنبياء مكثوا السنين الطويلة وهم أنبياء، يعني نوح يمكث 1050 عاما يدعو ربه للنصر على هؤلاء، نبي ويصبر هذا الصبر الطويل. فالإنسان إذا دعا الله لا يقول أنا دعوت ودعوت وخلاص ما استجاب الله لي أنا أترك الدعاء، بل يستمر. التوسل هو طلب الدعاء من الرجل الصالح، والصحابة فسروا لنا هذا، والأمة جميعا يقولون على المسلمين أن يتبعوا منهج السلف، لأن منهج السلف هو المنهج طلب ابن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد أن يستسقي لهم، فاستسقى لهم، وبعد أن انتهى من خطبته قال كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حال حياته، مثل هذه القصة حينما دخل ذلك الرجل ودعاه وأطلب منه أن يدعو الله، والآن نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فدعا فأرخت السماء مثل الجبال كما جاء في القصة ونزلت الأمطار. إذن لماذا عمر بن الخطاب والصحابة كلهم متوافرون طلبوا من العباس أن يدعوا لهم ولم يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله أفضل من العباس ومن غيره، أفضل من الناس جميعا. لماذا عملوا هذا؟ لأنهم يعلمون على أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته ولا بجاهه. فهؤلاء الذين يقولون للناس، وهذا كثير من علماء السوء يقولون مثل هذا القول، يحللون لهؤلاء المساكين الذين عندهم هذه العواطف، يقولون هذا توسل بالصالحين، يعني اذهب لذلك القبر واذبح له او تدعوه من دون الله وتطلب منه ان يشفع لك وتطلب منه ان يشفي مريضك، يقول هذا توسل. هذا شرك بالله عز وجل. المشركون يعرفون هذا، حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يستغاث إلا به. هم يعرفون هذا، ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن عندهم تلك الأصنام آلهة، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي نتوسط بهم إلى الله عز وجل حتى يعطينا ما نريد. فالمشركون يعرفون هذا، ولهذا صار القتال بينهم حتى أن الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه. هل هذا يكون على مجرد كلمة لا معنى لها؟ لو كان لهم أن يقولوا لا إله إلا الله ثم يذهبوا إلى اللات وإلى العزة وإلى الأصنام ويتحاكموا إلى غير الله ويعملوا كل شيء ما كان بينهم خلاف، لكن الرسول قال لهم لا، الله هو الإله الواحد، والله عز وجل قال في كتابه لا إله إلا هو فاعبده وتوكل عليه. إذن هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس هذا هو الشرك بالله عز وجل وليس التوسل، هذا العمل شرك. التوسل كما سمعتم هذا معناه الرجل الصالح، إذا توسلت في رجل صلاحا وأردت منه أن يدعو الله لك فتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما إذا كان غائبا فلا يجوز لك أن تناديه، يعني ولو كان حيا لا يجوز لك أن تناديه وتطلب منه شيء، لكن هو يساعدك. وهذا من الأشياء التي لبسوا بها في بعض الكتب وأنا قرأتها، يقولون أليس أنك مثلا إذا جاءك عدو أو سبع أو شيء تطلب من الشخص هذا أن يساعدك وينقذك؟ إذن هذا ولي وله جاه عند الله، نحن نأتي إليه ونطلب منه ذلك العمل. هذا من التدريس، هذا ما حد سمى توسل ولا أحد سمى هذا الشرك ولا شيء، هذه مساعدة. أنت الإنسان تمشي الآن وفيه عدو جاء هجم عليك تطلب من أي واحد أن ينقذك، هذا ما في شيء هذا، وهذا الذي ينقذك عنده قدرة موجود يساعدك بنفسه. أما الميت مسكين خلاص ليس بيده شيء، بل قد مات وانقطعت أعماله وليس له إلا الدعاء الصالح أو ما خلفه من عمل في هذه الدنيا حتى يستفيد منه. إذن هذا أيها الإخوة لا تعتبره توسل، بحيث أن الإنسان يذهب وإذا جاء المولد شمر وأخذوا الذبيحة وذهب إلى البدوي أو ذهب إلى الحسين أو ذهب إلى العيدروس أو ذهب إلى أي ميت ويأتي يذبح له من دون الله ويطلب منهم ولا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل، والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنا أنبه إخواني الزوار الحجاج أن يتنبهوا لمثل هذه المسائل ولا يظنوا على أنها من هذا الباب الذي يسمونه توسلا، بل هذا هو الشرك بالله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يشرك بالله لأن الله خلقك ورزقك وهو الذي يميتك والذي يحييك، وكما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فالله عز وجل هو وحده القادر على هذه الأعمال جميعا، وهؤلاء ليس لهم شيء من ذلك. إذا كان هناك رجل صالح نتبعه في أعماله، إذا عرفنا أن هناك رجلا صالحا كان محسنا يعلم الناس يبني المساجد يتصدق، هذا الرجل الصالح نعمل مثل عمله. ولهذا ذاك الرجل الذي قال تمنى أن يكون عنده علم مثل فلان، والآخر يقول يتمنى أن عنده مال مثل مال فلان، هذا لا يسمى حسد وهذا يسمى غبطة. يعني لا يجوز للمسلم أن يحسد أخاه على هذه النعمة، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة العلم. لا يجوز لك أن تتمنى زوال هذه النعمة عن هذا المسلم، وإنما تطلب من الله عز وجل أن يعطيك مثل ما أعطاه، كما قال ذاك الرجل ليت له مثل فلان حتى يعلم الناس مثل ما علم، ليت عنده مال حتى يتصدق على الناس مثل ما تصدق. إذن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، أما كونك تتمنى أن تكون مثله فالله عز وجل خزائنه لا تنفد، مثل ما أعطاه يعطيك، وتتصدق وتعمل مثل ما يعمل، يعني تعمل يعني يكون لك إسوة وتعمل مثل عمله. إذا كان رجل يعمل مثل هذه الأعمال نحن نقتدي به، وإذا مات ما نعكف على قبره مثل ما عمل المشركون على اللات. اللات وصل لرجل كان يكرم الحجاج، يلت لهم السويق ويكرمهم ويضيفهم، فلما مات قال المشركون هذا رجل صالح ورجل طيب، فعكفوا على قبره وعبدوه من دون الله ودعوه مع الله عز وجل. إذن ليس هذا الاقتداء بالصالحين، الاقتداء أن تعمل مثل أعمالهم. فيجب على المسلم أن يحذر على عقيدته لأنها هي رأس ماله في هذه الحياة، فإذا ذهبت خسر حياته كلها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، هذه الأشياء التي سبقت جميعا. وهذه ليست الكبائر كلها، الكبائر كثيرة، والكبائر كل عمل توعد عليه بنار أو بلعنة أو بغضب، يعني كل عمل الله عز وجل توعد صاحبه بالعذاب أو باللعنة أو بالغضب فهذا يسمى كبيرة. والكبائر كثيرة، الشرك بالله وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وقتل المحصنة الغافلات والزنا وشرب الخمر والقتل، هذه كلها كبائر. فيجب على المسلم إذا وقع في شيء من ذلك، لأن المسلم ليس بمعصوم، فعليه أن يتوب. وأما الصغائر فهذه تكفر بالصلوات، يعني الصغائر، لكن الكبائر لابد من التوبة. والحديث الذي فيه على أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا في المعاصي التي هي بين العبد وبين ربه. أما إذا كانت فيه أمور ارتكبها في حقوق الآخرين، يعني أخذت مال إنسان أو سرقته أو غششته وحجيته تقول أنا حج خلاص، هذا ما، هذه الأموال للمخلوقين أنت ظلمتهم، فالله عز وجل يتوب عليك فيما هو له. إذا زنيت أو ارتكبت معصية من المعاصي، شربت الخمر، هذه المعاصي الله عز وجل يتوب عليك فيها. لكن إذا أخذت مال هذا أو ضربت هذا أو شتمت هذا هذه لابد أن تتوب منها، بمعنى أنك تطلب من أصحابها أن يعفو عنك في هذه الدنيا، أن يسامحوك، إما تعطيهم المال الذي أخذته منهم، وإذا تكلمت في أعراضهم تطلب منهم أن يسامحوك في ذلك، وإلا يوم القيامة كما سبق الحديث تكون هناك المقاصة بين الناس بالحسنات والسيئات. وعرفنا على أن يوم القيامة ما في أحد يساعد أحد في هذه الدنيا، ممكن تساعد بكل شيء حتى تقدم نفسك عن بعض الناس، لكن يوم القيامة ما يمكن. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي. فيجب على المسلم عاده في هذه الدنيا إذا عنده مظالم أن يعيدها لأصحابها. والحج هو توبة، والتوبة لابد أن تكون توبة نصوحا، بمعنى أنه يعزم أن هذه المعاصي التي كان يرتكبها ألا يعود إليها مرة أخرى، وأن يندم على ذلك العمل الذي كان يعمله. وإذا كان هناك مظالم لإخوانه المسلمين عليه أن يعيد لهم تلك الحقوق. فهذا الحج إذا توفرت فيه هذه الشروط، لأن الإنسان جاء تائب إلى الله عز وجل، هارب من ذنوبه، فار إلى الله، ففر إلى الله، فعليه أن يعمل مثل هذا. فالحج المبرور الذي فيه الزاد حلال والراحل حلال والنية خالصة لله عز وجل، هذا الذي عليه هذا الوعد من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا كما وعد الله عز وجل وكما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن حقوق الناس لا بد من أدائها إلى أصحابها، إما بالعفو منهم وإما بأخذ تلك الأموال منهم، وهذه شروط التوبة. ثم أيضا ما دمنا نتوقع إن شاء الله أن حجنا قبل وأننا سنرجع كيوم ولدتنا أمهاتنا، فماذا نصنع إذا رجعنا؟ هل نرجع لأعمالنا السابقة نعمل مثل ما كنا نعمل؟ لا، يجب عليك أن تعمل الأعمال الصالحة، لأنك تبت من تلك الأعمال وأنت أمضيت فيها من عمرك 60 سنة أو 70 سنة، ثم جئت تائب إلى الله عز وجل، والله بمنه وكرمه وعفوه عفى عنك وذهبت تلك الذنوب جميعا، حقوق الناس أعدتها إلى أصحابها، لا ترجع مرة أخرى. بل من علامة قبول هذه العبادة أن الإنسان يرجع فيعمل الأعمال الصالحة ويهرك كل الأعمال التي كان يعملها، ويكون هناك منشرح الصدر حينما يقوم بهذه الطاعة، بالصلاة الجماعة، بتلاوة القرآن، بالصدقة، بكف لسانه عن أعراض الناس. والغيبة والنميمة من مشاكل المجتمعات، والله عز وجل قد مثل كلامك في عرض أخيك كأنك تأكل من لحمه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف هذا التشبيه، الله عز وجل يعطينا هذا التوجيه، هذا التوجيه الرباني، حتى يكون المجتمع على كلمة واحدة، لأن النميمة تفرق بين الناس، والإسلام ما جاء إلا ليجمع كلمة المسلمين ويكون على منهج واحد على طريقة واحدة. المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأنه إذا أصابه شيء تألم له. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين كالجسد الواحد، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمى. انظر هذه الإصبع الصغيرة، إذا جئت للباب تريد تقفله ثم ضرب يدك، هذه الإصبع، أنت في الليل جسمك كله يتنابض ما تنام، يعني هذه الإصبع حصلت لها هذه الدقة من هذا الباب، يعني الليل كله وجسمك كله من رأسك إلى رجليك كل جسمك هكذا في الليل يتداعى لإيش؟ لهذا الجسد، لهذا الأصبع الصغير. فالمؤمنون مثل الجسد الواحد، المؤمنون جميعا في هذا العالم، المسلمون جميعا في هذا العالم. فيجب على المسلم أن يهتم بالمسلمين وأن يقدم ما يستطيعه، وهناك شيء نستطيع جميعا وهو الدعاء، الدعاء للمسلمين أن ينقذهم الله عز وجل مما هم فيه. والمسلمون كما نعلم الآن النوازل والمصائب كلها والكوارث على العالم الإسلامي، إما في بينهم، وسبق الحديث هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يستجب لهذه الدعوة، ولكن استجاب له ألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستأصلهم، وإنما تبقى المشاكل بينهم وهي موجودة بين المسلمين الآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب الفتن في آخر الزمان، قال يتكرم الزمان ويقل العمل وينزل الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج. قال يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل، القتل، القتل. فنحن الآن نعيش 24 ساعة، ماذا تسمعون في هذه الدنيا وماذا ترون؟ القتل مستمر، يعني في خلال 24 ساعة الليل والنهار القتل مستمر.